قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. إنها قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة والمشيب. خلقكم من ضعف الطفولة ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة الشباب بداية بالمراهقة وما بعدها، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. إنها مرحلة المراهقة، كيف نتعامل مع الشباب في هذه المرحلة؟ ما هي الأساليب الحسنة التي نستطيع بها أن نكسبهم ولا نفقدهم؟ كيف يستطيع الإنسان فعلا أن يطبق السنة النبوية التي كانت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع هؤلاء الشباب؟ كيف تحاورهم؟ كيف تناقشهم؟ ما هي أبرز العلامات والصفات في هذه المرحلة؟ حقيقة هو موضوع مهم وواسع ومتشعب، لكن سنحاول بإذن الله أن نجعل من القلادة ما أحاط بالعنق فحسبك به. فمرحبا بكم في برنامجنا مسافرون، يسعدني وجودكم معنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا المراهقين. ولا اللي بيننا أكبر من كذا؟
لا عادي أي شيء.
أنت مراهق ناصر ضاري للحين، ما بعد كبرت. طبعا سبحان الله، هذه الآية تصور حياة الإنسان عموما. يعني الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم من ضعف، وفعلا تجده ضعيفا لا يعتمد على نفسه إذا كان صغيرا. يعني ربما لو أهملته أمه لم تطعمه أو تسقيه من لبنها أو كذا مات في مكانه، ما يستطيع يدبر نفسه، حتى لو الحليب جنبه لا يستطيع. ضعف، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يبدأ يقوى يدبر نفسه. ربما أمه لو نايمة الولد يفتح الثلاجة ويأخذ الطعام يدبر نفسه، ثم تبدأ هذه القوة في الشدة، يصل إلى مرحلة المراهقة يتقدم بعدها، ثم سبحان الله يبدأ يذبل مع تقدم السن. والناس يختلفون، يعني بعضهم يذبل في 50، بعضهم يذبل في 60، بعضهم يكون مثلا محافظ على صحته وجوده كذا، وبالتالي ممكن يتجاوز 70 ولا يزال في نشاطه. لكن في النهاية كما قال الله تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، وبعدين ينتهي الإنسان سبحان الله. المرحلة التي سنتكلم عنها اليوم هي في الحقيقة أهم المراحل التي يعيشها الإنسان. وإذا نظرت في كثير من الشباب أو أيضا البنات تجد أن بداية، يعني إن صح التعبير، القرارات الحقيقية في حياتهم، أنه مثلا يلتزم بالدين ويستقيم عليه ويصير مطوع يعني متمسك، غالبا في المرحلة أبو 16 أبو 15 أبو 18 كذا، وربما أيضا تصل أحيانا للعشرين والواحد والعشرين، أو أحيانا ربما القرارات في انه يخرب ولا يجشر ولا يغازل ولا اي شيء من الاشياء، تجد انه ايضا في المرحلة هذه. ذكروا ان هذه المرحلة هي مرحلة نمو جسمي وعقلي ونفسي مع قلة خبرة في التعامل مع الحياة. هو يدفع تعامل مع الحياة وهو لا يزال خبرته الى الان ليست كثيرة فيها. يقولون يا شباب ان المرحلة هي ثلاث، المراهقة هي ثلاث مراحل، بعضهم تكون معه مبكرة وبعضهم متوسطة وبعضهم متأخرة. ركز معنا يا أخوان، الموضوع مهم لك. المراهقة أول شيء، المرحلة المبكرة من سن 12 إلى 15. ما تلاحظ؟ أظن كنت مراهقتك قبل من 8 سنوات. فعلا تجد أحيانا أبو 12 سنة وأبو 13 سنة لا يزال أبو 12 سنة وبالزقارة وداشر، وربما يسرق سيارة والده ولا يتضارب دائم عند المدرسة ويسرق من البيت، حركات مراهقين وهو تو عمره 12، لكن هذه مراهقة مبكرة. زين، وغالبا ما بين 12 إلى 15. بعضهم لا، مراهقته تبدأ بعد 15. يعني ربما ترى ممكن يبلغ وهو عمره 12 أو 13 لكن في الغالب يبلغون في 15. ما بين 15 إلى 18 هذه أيضا فترة مراهقة متوسطة، وفي الغالب أن الذين يراهقون في هالمرحلة هم أكثر، يعني أكثر يعني غالبا اللي يراهق أبو 12 و 13 أقل من غيره، لكن من 15 إلى 18 هذه في الغالب هي المرحلة الأكثر اللي يراهقون فيها. بعضهم تتأخر مراهقته، تلقى حبيب ولطيف وكذا، إذا تعدى 18 إلى 21 تبدأ المراهقة، يبدأ ينتبه لنفسه، تخرج يعني. بعضهم تجد أن من أولى متوسط ثاني متوسط تبدأ عندها الحركات، هذا مراهقة مبكرة. بعضهم من أولى ثانوي أبو 15-16، بعضهم لا يتخرج من الثانوي وهو حبيب ولطيف، لكن إذا خلص الثانوي بدأت المراهقة عنده، بدأ يسوي حركات ويعني ويثور على التقاليد كما سيأتي معنا الكلام عن صفاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن يعني التعامل مع الشباب فترة المراهقة، وبالمناسبة أكثر الصحابة الذين يعني دخلوا في الإسلام كانوا مرحلة شباب أو قل مرحلة مراهقة، يعني كانوا أبو 18 وأبو 19 وأبو 20 وواحد وعشرين، في هذه المرحلة هم أكثر الشباب اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا، كان عمره 40 سنة، كان عمره 40 سنة لما يعني نبأ بالنبوة ونزل عليه الوحي. والذين معه كان يعني أبو بكر عمره 42، عمر عمره 26، علي رضي الله عنه وعنهم جميعا كان أصغر من ذلك بكثير. قل مثل ذلك لما تأتي عند مثلا طلحة، الزبير، سعد بن عبادة إلى آخره، كلهم كانوا مرحلة شباب. ترى أكثر الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا هم في المراحل. أما الذين تعدوا 60 و70 تعال عند مثلا أمية بن خلف، تعال عند الشيبان الكبار، هذول ما قبلوا الدعوة سبحان الله، أي فعلا مقفل الرأس بحيث أنه لم يقبل الإسلام أبدا ولم يدخل فيه. هذه المرحلة طبعا التي يعني يعيشها الإنسان ذكرها الله تعالى في القرآن، قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا رب العالمين فرق ما بين دخول الطفل على والديه وهو صغير ودخوله عليهما وهو كبير. يعني وهو صغير تجد أنه يدخل على أمه وأبيهم على أي حال، ربما ما يستوعب ذلك
صحيح.
ها؟ لكن إذا بلغ الحلم لا، بدأ يفهم وبدأ يستوعب أن هذه حركات أمي وأبوي ومدريش، هنا يكون في إشارة حمراء يعني يا ولدي إذا شفت الباب مقفل معناه ما تدخل، لا
تحط لافتة برا،
زي ولا تحط لافتة ولا تدخل نفسك ولا تحط الجرس،
قفل وخلاص،
إيه ولا تقفل الباب وتريح نفسك. أهم شيء إنه يعني إن الآية وضحت إنه إذا كان طفل بعدين بلغ الحلم،
احترام خصوصية،
أحسنت. إذا اختلفت الأحكام يا ربي إيه، لأنه صار مراهق الآن، ما دام إنه بلغ الحلم معناه إنه صار مراهق. الآباء طبعا يعني ينزعجون من المراهقة ويعتبرونها يعني مشكلة كبيرة حرجة، وذلك لأن الولد يبدأ يظهر عنده عدة تصرفات، منها أن الولد تبدأ مطالبه المالية تزيد. صح. يعني في السابق تعطيه مثلا 20 ريال وماشي حاله ويجيك بعد 3 أيام 4 أيام يبقى خلصت، الآن لا، تعطيه 100 ريال يجيك بكرة يقول خلصت. يا ولدي وين خلصت؟ احنا نكسر ذهب وفضة من الجبال. يا ولدي انا قاعد اتعب واجمع الفلوس. يا ولدي خف الله، اتق الله في نفسك، حرام عليك، احفظ فلوسنا زين. وتلقاه يبدأ يصرف صرف كبير جدا، تسوون اكل في البيت بعدين ما ابغى اكل، ثم ما تدري الا جاي مطعم اتصل نصل، ما تدري الا هذا عند الباب العامل يطق الجرس والله طلبية اكل. ما انت قبل شوية ولدي تقول اني شبعان، وش اللي حصل؟ وين الجوع هذا هجم عليك فجأة؟ لذلك تجد الآباء إذا رأوا هالمطاعم، ما أدري هم زي ولا غير يعني، أنا إذا شفت هاللي اتصل نصل للتوصيل السريع أتنرفز، يقول لي ولدي أنت لست في شقة عزاب، أنت ولدي في بيت، عندك أمك وعندك الخادمة وعندك خواتك يعني، وعندك المطبخ يا أخي، افتح الثلاجة وكل زي ما تبي. فغالبا أخرب عليهم، لأن هذولك إذا أنت طلبت وبعدين ما أخذت الطلب يخصم ويحذفون اسمك، اظن معاد معاد صير تتصل يقولون لا انت زبون لعاب. فانا خربت اكثر مرات على المطاعم، لكن يروحون يشتركون من جديد. فتجد المطالب الماليه تبدا تكثر. تجد ايضا المراهق عنده رغبه في عدم الالتزام بقيم المجتمع. مثلا معزومين على عشاء انت وياك، تقول يلا يا ولدي البس ثوبك وغترتك وعقالك، ولا بروح بالبنطلون يا ولدي ما يصلح ولدي هذا عشر اسمي وفيه أعمامك خوالك عاجبك أروح كذا ولا أنا ألبس اللي أبغى أنا ماني مفصخ يا ولدي بس ما عندي التزام بقيم المجتمع
التحرر من
التحرر من هذه رغبة في أنه ما يلتزم بها أبدا أو تقول له مثلا طيب يا ولدي عندنا ضيوف تعال اليوم ترى لازم أنت تصب القهوة ولازم ثم تدوره دق على جواله ما هو موجود ما يرد عليك أي ما عنده التزام بقيم المجتمع التي يلتزم بها الكبار وبالتالي هذا يسبب مشكلة للأب
صح
أنتم معي
تفتخر فيه أنه ولدك وكذا
وبعدين تتورط والناس يسألونك وين فلان والله فلان وش تقول وين فلان
تتورط
إيه أو أحيانا تلقى عندك ضيوف ما تدري إلا دخل الحمام وجل الساعة يا ولدي ما شاء الله يعني ما جاء اليوم التنظف والتروش إلا لما جاء
يصب القهوة
يوم جاء صب القهوة وكذلك تجد أنه يعني أحيانا عند المراهق يكون عنده نوع من الفوضوية تدخل غرفته تلقى الثوب مرمي هنا طيب يا ولدي في شماعة لما تفسخ الثوب بدل ما ترميه على الأرض ألقى على الشماعة تلقى الثوب مرمي هنا كتبه الصبح يلا يا فلان قم وين جمع كتبك وين حطيت الدفتر دفتري وين اللي أمس اللي أنا جبت يو أنا نسيت كتابي في السيارة أمس مع خوي اللي وصلني يا ولدي طيب البس عقالي ما أدري وين ولا ترقى في سيارة السواك فوضوية ما تحس أنك يعني مع إنسان مرتب أحيانا يصل إلى مرحلة قلة الأدب في التعامل مع الناس التعامل مع والديه
حالة نادرة إن شاء الله
وهذه يعني حالات نادرة والله الحمد لكن تجد أنها عند بعض المراهقين هذه يسبب مشكلة للوالدين أيضا أحيانا تجد جنوحه وذهابه إلى بعض العادات السيئة تبدأ تشم في ريحة سجاير دخان إن كان في البلدان اللي فيها مثلا سينما ومراقص وكذا وينك يا ولدي والله أنا عند صاحبي ولا أنا مدري إيش اللي الولد رايح السينما وتسمع الطق طق طق هذه ما شاء الله عاد ناصر زين أو مثلا في مرقص ولا في مدري إيش ولا مشاكل كل يوم ما تدري إلا اتصلوا بك الشرطة والله ولدك مفحط بالسيارة ولا متضارب مع أحد ولا فيسبب للأب مع الأسف يعني إحراجات كثيرة طبعا مشكلة يعني المراهقين أحيانا أن بعض الآباء لا يضع ابنه المراهق في المكان المناسب
صحيح.
الابن المراهق هو عند التنازع بين ثلاثة أشياء تتنازعه أحيانا بعض صفات الطفولة اللي لا تزال باقية فيه طيب واللي هو عدم تحمل مسؤولية وأنه توك صغير لا تزال تتنازع هذه وتتنازع صفات الرجولة أني كبرت صرت رجال هي مطالبات بالالتزام بقيم المجتمع وأني أنا رجال لي طريق السلام طريق عندك بيت وعندك كذا وتتنازع أيضا شيء في النصف وهو لذات الحياة الجديدة عنده
الإقبال عليه
صح. الإقبال عليه هو لسه بالغ
صح.
وبالتالي الولد يبغى يستمتع يبغى يروح يبغى يجي ما عنده استعداد فهي ثلاث قيم الطفولة تتنازعه الرجولة اللي لازم يصير رجال فتجد أنه أحيانا تصرف تصرفات أطفال تقول أنت بزر أنت ما كبرت هذه تكون نوازع الطفولة وأحيانا تلقى رجال تقول والله بيض الله وجهك والله يا أخي اليوم عجبتني ما شاء الله عليك تمسك معاه يرجع للحالات معينة
شو يترك أذنينها ويروح للثالث
أيوة الثالث تلقاه ما تدري إلا خرب ولا سوى شيء يا ابني أنت الآن يعني لست رجلا يعتمد عليك ولست طفلا نعذرك في أخطائك أنت إيش حدد بالضبط هذا هو المراهق ترى بالمناسبة المراهقة يعني هو يعني مقاربة الشيء دون الوقوع فيه مثلا يقال مثلا هل مات فلان فيقال والله راهق على الموت يعني ها اقترب من الموت تقول مثلا ها وصلت الرياض يقول والله راهقت يعني اقتربت هذا معناها في اللغة فهو الآن المراهق لا هو اللي صار رجال
ولا
هو اللي طفل يا ولدي نحدد شو وضعك في الضبط لذلك سبحان الله يعني تشعر أحيانا أن ابنك في هذه المرحلة فعلا يحتاج إلى نوع معين من التعامل هاي يا أحمد
طيب معلش
صرت أنك واحد من المراهقين يعني
مدافع عن مدام أن احنا مراهقين مدافع مع أننا تعدينا المرحلة هذه ولكن احنا أقرب لها
أيه.
أنا أضع اللوم عليكم أنتم الآباء
أيوة
ليش لأنه احنا في المرحلة هذه مثل ما قلت أنت ما زالت فينا كانت نزعة الطفولة وأيضا المطالبة بالرجولة والتمتع بالحياة فأنتم تضغطون أحيانا تعرفون أن الآن في مرحلة مراهقة فتقومون أيه. تضغطون علينا بعدة ضغوطات تجعل ان الواحد يتنرفز يعني خلاص ينفجر انا خليني استمتع شوية اصبر علي وفي نفس الوقت اعرف كيف تتعامل معي للأسف يا ابو عبد الرحمن انه في اباء كثيرين ما عندهم ثقافة كيف انه يتعامل مع المراهق فتلاقيه يعاني ويتذمر من ولده دائما وهي المسألة بسيطة جدا، مجرد تعامل بسيط، والله العظيم تلاقي ولدك على قولتهم علي مناك.
طيب علمني كيف اتعامل. انا عندي ابناء مراهقين، كيف اتعامل؟
شوف عاد هي لانها تختلف على حسب البيئة اللي انت اللي حولك.
يعني مثلا انا لما تقول احمد لولدك يا ابني احنا عندنا نظام في البيت الساعة 10 بالليل معناها الكل موجود، ثم يجي الولد 10 يلا كيف حالك يا ابوي، ما تدري الا طلع ما جاك الا 2 بالليل، ماذا تفعل؟
وقت التحضير حقه.
اي وقت التحضير يجي يحضر ويطلع.
المرحله هذه لانه هو انتقل مرحله الطفوله الى مرحله المراهقه.
طيب انت ايش بتسوي لما ولدك كذا ما يجي الا 2 في الليل؟ ماذا لو انك مكان الاب المراهق ماذا ستفعل؟ تدق عليه جواله مقفل، ما ادري هو حي هو ميت هو متضارب مع احد.
عاد هو دائما يقفل جواله.
طيب ترسل له ايميل لما يقول لك انا والله يا ابوي انا اليوم مع صاحبي عبد الله، يدري انك انت مع عبد الله، هذا ما في مشكله، وليس مع عبد الله، مع زيد وعبيد و
الناس. اي انت وصلت للمرحله انك تقعد تأمر لا تمشي مع فلان ولا تمشي مع فلان، لا تمشي مع فلان،
خليته يكذب عليك.
فكذا انا والله هذه انا صدق مريت بالمرحله هذه. في احيانا كان في اسماء تفرض اني لا امشي معها.
طيب انا قاعد امشي. سؤال، ليش يمنعونك يا احمد لا تمشي معها؟
عاد يمكن هم لهم نظره، يمكن انا يوم كبرت حسيت وقتها بنظرتهم، لكن انا في المرحله هذه مقتنع بان يعني هذول ما فيهم شيء وكويسين
اخوياي وحقي فزعه.
غالبا الاب يمنع ولده لا يمشي مع اشخاص معينين تكون في اولئك الاشخاص صفات اذا الولد صاحبهم بده يتاثر بها. يعني ما في ولد طلع من بطن امه وهو يدخن مثلا،
ما في
واحد طلع من بطن امه وهو مثلا راى صاحب دواره ولا فشل في دراسته او شيء او ترك صلاه او نحو ذلك. لكن احيانا الاب اذا راى الولد بدا يخرب عرف انه صاحب فلان وفلان، يقول يا ولدي هذولا يعني عن المرء لا تسأل واسأل عن خليلي، المرء على دين خليله، لا تمشي مع الثنين هذول يخربونك. من حق الأب يا أخي أنه يعني أن يطالب بذلك. هاي ناس
بس
بصفة أنك واحد من المراهقين.
لا بس المشكلة أن لما تبي تصرف عن شخص ما تجي تقول له لا، يسمونه الصرف عن طريقة غير مباشر، غير بدون ما تتصادم معه، في طريقة ثانية تقدر تقول تخليه إنه ينسحب منه.
تسوي مثلا
تجيب له تشوف أحد من عيال عمه من أقاربه واللي دام مقرب معه يمشي معه، تهيئ لهم الجو هم اثنين ذيري، تحاول تهيئ لهم الجو، صدقني هو ينسحب من
خليه يسافر، بدي هلا أشغله بشيء مفيد له، أبعده عن الجو اللي هو قاعد معه، عرفت؟
هي الى جو المراهقة، لكن في عيب متابعة.
إذا كنت أنت تختار له صحبة معينة وتقول له مثلا فلان امشي معه فلان امشي معه زي ما قلت أنت.
لا أنا ما أقول بدي امشي معه بطريقة غير مباشرة، خليه
وش تقول له امشي معه كذا لا مباشرة.
لا يعني ممكن يعني الشخص الفلاني عصير عزمه أنه هو صغير، تعال بيتي شوف فلان ذلك، إذا جت تجمع في مكان حاول نهيئ لهم الجو من ناحية المادة، من حيث تكون في عين مراقبة. يعني أسحب من هذاك الشيء بدون من ما أتصادم معه ونتواجه مشاكل وطلبات بيني وبينه.
أنا نظرة لو كان مثلا مراهق وعنيد وزي كذا وأخويا مثلا ما في مشكلة، أنا بجي بقول له أنت راك حر في تصرفاتك، ترى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ما أجني أجبره، بس فرضت عليه هالشيء ذا يبدأ يعاندني. دائما المراهق عندها مبدأ خالف تعرف يعني
إيش. هو أحسنتم، هذه المشاكل، لذلك سبحان الله يعني يتعبك احيانا في التعامل من هذه النواحي. احيانا انت تقول يا ابني ترى انا ما بيني وبينك عداوه، انا لما اقول لك ما تمشي مع فلان ولا لا تتاخر عن الساعه 10 ولا 11 في الليل ولا مثلا لا تسوق السياره في الوقت الفلاني ولا لا تذهب الى الحي الفلاني، انا ما بيني وبينك عداوه، لكني اعلم ان هذه الاماكن موبوءه احيانا باشياء معينه. ايش اللي يجعل يا شباب الابن لا يستجيب لذلك؟ يقول الا بمشي مع فلان، الا بروح الحي الفلاني.
الان في المرحله هذه هو قاعد يحس نفسه انه هو مسؤول عن نفسه، فلا تفرض عليه فرضيات، لكن صدقني.
طيب وتنتظر يا احمد ان تصير الشرطه ولا السجن؟
لا 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 ما توصل المرحله هذه، ولكن على قولة فيصل صدق والله متى ما حسست انه هو رجل ومعتمد على نفسه هو وقتها بيحس انه الان في مرحله انا مو لازم افشل ابوي، انا صدق معتمد على نفسي وابوي ما شاء الله واضع ثقته فيني بشكل كامل، فلازم اني ابيض وجهه على
انه لابد ترى يجرب. يعني ما انت تقول له ليش بعد الساعه 12 تطلع؟ هو يقول ليه يا ابوي، يعني ليه ابوي يمنعني؟ اكيد في سبب، يمكن في شيء حلو، يمكن هو يبي يعرف وش السالفه.
المشكله يا اخي التجربه اذا كانت مره تمشيها له، مرتين اذا كان كل يوم قاعد يجرب نفس الشيء، اذا كان تمنعه من اخلاقيات معينه مثلا مصاحبه اشخاص معينين او تدخين او غير ذلك، ثم تجد ان الولد يبدا يرجع لها احيانا. يا ناصر
بالنسبه انت تقول ان بعد الساعه 12 او الساعه 11 تكون متواجد في البيت، يا اخي في شيء اسمه مقارنه بالمجتمع اللي حولك كله كاملين، وانت من حالك اللي فارض القانون هذا، فقل ليش أبوي في هذا القرون هذا يجي الساعة 10 مع أن يا عمي أصدقائي أخوياي كلهم يرجعوا بيت ولا الساعة 2 يعني هنا يحس فيه فرقة وفيه تناقض فلازم أنا أعاند الوالد والأهل عشان ما خلاص
تمرد على القوانين
يتبلدون يعني. إحساسهم إن خلاص ما في فائدة من الإنسان هذا أنه يجي الساعة 10 فأنا أعودهم على لما أنا أبي بدل ما هم يعودوني هم على ما هم يبقى.
طيب السؤال الآن أنت في وجهة نظرك أنت لو عندك ابن عمره 16 17 18 سنة في الحدود هذه بالثانوية مثلا وفعلا لا يعود إلى البيت إلا الساعة واحدة ولا ثنتين أنت يا ناصر هل ستسمح له ولا بتقول يا ولدي إذا أنت ترجع الساعة ثنتين أجل إيش خليت لي أنا متى أرجع يا ولدي إذا أنت ترجع هالوقت هذا وإحنا ما ندري وينك ولا تكذب وتقول أنا المكان الفلاني وأنت المكان الآخر يعني ماذا تركت من هو أكبر منك هل ترضى أنت لابنك أنه يرجع مثل هذا الوقت
والله شوف على حسب للأمانة على حسب
ها.
أشوف من اللي معه وين تواجده فيه يعني مو لازم أني مثلا أسأل وينك فيه منقول والله في الملحق أو في البيت فلان أو أنه طالع والله فلان يعني أشوف وين وجهته فيه حتى لو أنه يعني مو عوده أنه أول شيء ما أكذب عليه يعني لو هو راح مكان غلط وصح ما راح أقول ليش تروح ليش لا بطريقة غير مباشرة أقول ما إذا يعني مكان ذاك مش كويس ومش شد أكله فيه ما أكره أفضل يعني في أعطيه أشياء بديلة فخاص يكون فيه بينه مبدأ الانفتاحية والصراحة اللي بينه وبينه فأشوف مو موقع بالتحديد إذا كان هو وضعه في السليم موقع كويس الله يسهل عليه لا يجي ليل الفجر
هو شوف ناصر أنا أكون معك صريح يعني أنا حسب ما أحفظ من كلام الآباء يعني إذا كان أنت وثقت في الولد وأنه والله الولد ما تغيرت أخلاقه هذا هو حريص على الصلاة ما في ريحة دخان مثلا ما عندهم ضربات مع هذا هو لو يجي إلا الفجر ما عندي مشكلة لكن المشكلة إذا كان الولد عنده أخلاقيات تخوفك الأب عنده تجارب مضاربات مع ناس فرضا عنده التدخين هذا كل مرة يجيك ريحة دخان الأشخاص اللي هو يمشي معهم غير حريصين على الصلاة غير حريصين على آبائهم مهملينهم نفس الأشخاص اللي معه فالمشكلة لما تجتمع هذه الأشياء تجد أن الأب لا يرتاح يا أخي أنا ما جبت ولدي حتى أرميه للناس برضو أنا ولدي هذا وأمل فيه في الحياة وأمل أشياء هذه لا بد أن يشعر بها يعني الابن المراهق وأن أبي يعني ما يحرص على هالأشياء إلا لمصلحتي ولا أبوي ما بينه وبين عداوة لذلك سبحان الله يقولون أن 70% عموما من العلاقة مع المراهق يغلب عليها التوتر والصدام صحيح. والسلوكيات المزعجة صحيح. 70% ليس لأن الآباء يخطئون في التعامل لا لأن المراهق نفسه ما هو راضي ينضبط بالضوابط التي يريدها أبوه
بس في شيء اسمه حدث العقل بما يعقل
طيب حدث العقل بما يعقل ها
هي لا تجيني بضوابط وأمور حازمة كنا في عسكرية يعني تجي تقول ماذا لا ليش تسوي كذا لا سوي كذا يعني معلش أنت تقول سوي كذا أنا خاص مراهق أو أني في وجهة نظري أني أنا إنسان طفل رجال ما أمشي على رأيك أمشي على رأيي أنا وعلى كيفي أنا
إيه بس وين اعتبار الأب
بس انه هنا في مرحله يسمونها اضطراب بالسلوك اضطراب شخصيه كلها كامله فانت صعب تتعامل معه يعني تتعامل معه في شخص بين مريض نفسي وما بين
العجيب يا اخي ان على ذكر الاضطراب اذا نظرت في حال الصحابه ما كان عندهم الحركات هذه كلها
ما في الصحابه ما في مغريات
لا كان عندهم مغريات موجود كان في خمر ما عزر الرجل اللي كان اسمه عبد الله وكان يدعى حماره جيء به وجلد مرارا وحد شارب خمر ما عزر رضي الله عنه جاء ورجم لانه زاني شاب يقول اذن لي بالزنا لو ما كان يقدر يزني كان بيقول اذن لي ما راح يطلب موجود مغريات على حسب حالهم اللي هم موجودين فيه
بس مغرياتهم فيها ضوابط
يعني خاصه لما تشوف مراهقين الان يا ناصر يعني مثلا الأب عنده ابن في هذا السن ويشوف أبناء غيره حبيبين ولطيفين وخيرين وحريصين ومتفوقين في دراستهم ويجيك الولد لا عنده تدخين ولا عنده خربطة يبدأ الأب يقول يا أخي أنا ليش ولدي ليس مثل هؤلاء أنا وفرت لسيارة مثل ما ذاك وفر سيارة أنا أعطيه فلوس مثل ما ذاك يعطي فلوس بل يمكن هذاك أبوه ما أعطاه فلوس ولا سيارة وأنا قاعد أعطيه إيش اللي خربك يا ولدي
فيه تركيبة الشخص أو السيكولوجية
وليش ما نضبط السيكولوجية حقته الولد أضبط أموره هذه أنت شكل مراهق كانت خربانة
الله يعين أبوه عليك
الله يعين أبوك والله يعين الشايب
توصل مرحلة أحيانا بعض الأباء صدق يوصلون مرحلة يقول أنا خلاص رجست وهي سبحانه ترى توافق من رب العالمين يعني أحيانا فيه أباء تلاقيهم أباء ما شاء الله صالحين تلاقي ولده عكسه أو العكس أحيانا فحين توصل مرحلة تقول والله هذا توفيق من رب العالمين
والله صدقت بس برضو الواحد لا يعني لا يقفل على نفسه الباب. احنا لما نقول لما نعلقها بتوفيق من الله وان الله اللي يصلحه ولا والله الله يضله او يهديه هذا عند الله، معناها انا ما ابذل شيء. بالعكس يا اخي نحن مأمورون. هاي فيصل
عندك يا شيخ برضه موضوع الجانب الرفقاء في المدرسه، احنا جانب هذا لابد ان نظر نظره كبيره. ان اذا كان اخوياها وزملائها اللي في المدرسه ناس مثلا عندهم دخان او زي كذا، وبحكم النفسيه المراهق يتاثر بالشخص اللي قريب من عمره، فاكيد راح يكون هناك انحراف. يعني لو بس اعطيت انا مبدا يعني بيني وبينه مبدا الثقه والصدق، وانا ذكرت قبل شيء مشكله التاخير، اعطيه بس شوي مجال يكون صدق.
وهذه قضيه، شوف لما تشعر انت انك يعني ان الولد اللي امامك هو في صراع ما بين القيم التي نشا عليها، قيمنا لا تكذب لا تسرق لا تفعل كذا لا قيم نشا عليها، وما بين مغريات امامه، هنا يبدا الولد عاد حسب قوه القيم اللي كانت عنده، ويبدا احيانا صراع الاجيال ما بينه وبين والديه، خاصه اذا كان الاب احيانا ما يعيش يعني المرحله التي يعيشها ولده
كبير
ويفهم، يكون خاصه لما يكون الفرق كبير جدا بينهم مثلا 30 40 سنه، غير لما يكون الاب شاب وفاهم الحركات حقت الولد. يا ولدي انت مثلا تحب تشوف اشياء خليعه في الانترنت، ترى احنا نفس الشيء نحبها احنا نزال. انت يا ولدي تحب تغازل، احنا برضو نفس الشيء شباب مثلك، انت تحب تفعل كذا احنا نفعل مثلك. فلما يصير الاب فاهم هذا يعني بلا شك انه يعني يكون حل المشكله اسهل عليه. طبعا ليس شرطا ايضا ان المراهق يكون خربان، لا، ممكن في انواع من المراهقين، وانا اقول هالكلام حتى ليس كل خطا يفعله الولد في هذا السن يبدا الاب يقول مراهق خلوه يخرب، مراهق خلوه يتشر، لا، حتى لو بهالسن انت مطالب انك تامره، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها العشر، ما قال واضربوهم عليها العشر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله عشر يعني ها هو قريب من مراهقة اسكتوا عنهم، لا، إلا أضربه أدبه وخليه يصير رجال. بقي ما يحقق كلام كثير، عندي مشاكل المراهقة كثيرة، من يعني عندي 9 مشاكل لابد أن ناقشها، عندي أيضا بعض الإحصائيات وبعض الدراسات الأجنبية حول هذا الموضوع، لكن اشكركم انتم اخذتوا الوقت كله اليوم صرتوا انتم الشيخ مو بنا
مراهقين
والله انكم مش خمت مراهقين، بعد الحلقه جبنا ثانيين اكبر منكم اعقل منكم شوي. ايوه الاحبه الكرام اشكر لكم هذا التواصل، واسال الله ان نكون اوصلنا يعني فكره. احنا مشكلتنا اليوم اثرنا المشكله ولا ذكرنا الحل ولا لا؟ اشغلوني عن ذكر الحل الشباب، لكن ان شاء الله لنا جزء اخر مراهق اثنين باذن الله تعالى نتحدث عن بعض الحلول فيها. اشكر لكم انصاتكم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. إلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون، على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، دليلنا قرآننا به الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون.